بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، لا يزال حديثنا موصولا مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ختام صلاته، كما رواه النسائي وأحمد من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، أي في دعائه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. تكلمنا في لقائنا الماضي عن التوسل بين يدي الدعاء، وقلنا إن استقراء آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا أنه ينبغي للداعي أن يقدم بين يدي دعائه وسيلة، وسيلة تبلغه إلى مقصوده، ومقصوده في الدعاء هو توحيد الله عز وجل أولا، والالتجاء إليه والطلب منه ثانيا. ولهذا وجدنا في هذا الدعاء وسيلة النبي صلى الله عليه وسلم هي قوله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. فكأنه يقول له: يا ربي، أتوسل إليك ببعض صفاتك، أتوسل إليك بكونك عالم الغيب والشهادة، بأنك بكل شيء عليم. وجاء بعلم الغيب لأن كل العلماء يشتركون في علم الشهادة، يعني كل عالم له قدر من علم ما يشاهد، أما ما غاب عنا فنحن لا نعلمه إلا إذا أخبرنا به، إذا أخبرنا به الصادق إلا الله، فإنه بكل شيء عليم. يعلم الغيب ويعلم الشهادة، بل يستوي عند الله ما غاب وما كان حاضرا مشهودا. هذا الفاصل بين الغيب والشهادة فاصل يقع للخلق، يعني نحن نرى ما شهدنا ونعلم ما شهدنا، ولهذا يقال لك اشهد بعلم، يعني لا تشهد بغير علم، لا تشهد بغير مشاهدة. والمشاهدة فيها رؤية معينة وفيها سماع وفيها إحاطة، ولهذا إذا استشهدنا الشهداء على قضية ما نستشهد بمن غاب ولا بمن حضر؟ بمن حضر، لأن من غاب الموضوع بالنسبة له غيب، لم يشهده ولم يحضره، وربما لا يعلم عنه إلا ما أخبر به أو حدث عنه. أما الله فيستوي عنده ما غاب وما حضر، بل إن الله لا يغيب عنه شيء. إن شئنا الدقة، الله سبحانه وتعالى لا يغيب عليه شيء ولا يغيب عنه شيء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، لا يوجد شيء يقع إلا تحت سمع الله وبصره وإحاطته. ولهذا فعلمه محيط. الملائكة حينما يستغفرون لبني آدم كما قال ربنا في آية سورة الشورى: ويستغفرون لمن في الأرض، وقيدها في آيات سورة غافر قال: ويستغفرون للذين آمنوا، أي للذين آمنوا من أهل الأرض، يقولون في استغفارهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فكل شيء داخل في رحمته، وكل شيء داخل تحت علمه، لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الغيب والشهادة لأننا نحن أمام علمين: علم نحضره ونشاهده فنرى بعض وجوهه، وعلم يغيب عنا فنعلمه بالخبر، والله سبحانه وتعالى يستوي عنده كل ذلك. ولهذا جاء في تفصيل علم الله عز وجل كما في سورة الأنعام: ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. والحقيقة الذي يقف عند هذا التفصيل القرآني يحار عقله، يحار عقله، لا يستطيع أن يتصور مجرد كيف يحيط علم الله بكل هذه الأشياء، بل بأدق هذه الأشياء. ولهذا نقول إن من الممكن أن يتخيل الإنسان رحلة ورقة. رب العزة يقول: ما تسقط من ورقة. طب بالله عليكم، في الفترة الماضية، الشهر الماضي وما قبله، سقطت كم ورقة من أوراق الأشجار؟ لا نستطيع أن نعد الأشياء من كثرتها، لا نقصيها بل ولا نفكر في إحصائها. طب ما مصير هذه الورقات؟ منها ما طار في الهواء وحملته الريح إلى مكان بعيد، إلى مكان سحيق، منها ما تحلل في التربة فرجع إلى عناصر التربة. ولو جبنا واحد بقى من بتوع العلوم يستطيع أن يحلل الورقة إلى عناصر التربة كما يتحلل جسد الإنسان إلى نفس العناصر. طب هذه العناصر أين ذهبت؟ هل تغذى عليها نبات؟ وهل تغذى على النبات حيوان؟ وهل بقي منها في الأرض شيء؟ كل هذه تفصيلات في ورقة قد سقطت، نحن نعتقد أنها سقطت لأنها ذبلت، ونعتقد أنها لما ذبلت فسقطت ذهبت
لا نهتم أين ذهبت، لكن الله سبحانه وتعالى يقدر بعلمه متى نبتت ومتى ترعرعت ومتى ذبلت ومتى سقطت وما الذي يجري لها بعدما سقطت. وتخيلوا معي، ربما أكلها حيوان فدخلت في تنمية بدنه وجسمه، ربما أكل الحيوان بواسطة الإنسان، كل هذا الله يعلمه تفصيلا، الله يعلمه تفصيلا. ولهذا لا توجد آلية أو وسيلة من وسائل العلم البشري تحيط بالمعلومة كما يحيط بها ربنا تبارك وتعالى، لا يمكن. حتى لو استخدمنا كل أجهزة الحاسب الآلي والكمبيوتر لا يمكن، ولكن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة، والذرة التي لا تكاد ترى أو توزن أو نستشعرها من ذرات الرمل أو التراب، ذرة لا وزن لها لا قيمة لها، لا نأبه لها ولا نهتم لها، لكنها في علم الله لها دوسيل، لها سيفي زي ما بيقولوا، معروف من البداية للنهاية، معروف عنها كل شيء في علم الله. هذا هو العلم، هذا هو علم العليم، وهذا العليم قدير، يعني ليس مجرد متفرج على رحلة بتقع للورقة أو للذرة، وإنما هو الذي يحولها وهو الذي يحركها وهو الذي يدبرها ويدبر كل شيء، فهو على كل شيء قدير. ولهذا توسل نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. ولما نقف عند العلم والقدرة نجد أنهما صفتان لا ينكرهما أحد من المؤمنين، حتى الذين حرفوا بعض صفات الله عز وجل وقفوا مثبتين لهذه الصفات فقالوا عنها صفات عقلية. ولهذا الأشاعرة لما يثبتون الصفات السبع يجعلون منها السمع والبصر والعلم والقدرة والكلام والإرادة، فهذه الصفات حتى من حار في فهم بعض الصفات أثبت هذه الصفات للرب العلي، لأنه لا يكون ربا في عقل العقلاء وعلم العلماء إلا من كان متصفا بالعلم على هذا النحو وبالقدرة على هذا النحو، لا يكون ربا وإلها إلا من كان بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. وقد أشار الله سبحانه وتعالى ربنا إلى هذا المعنى في خاتمة سورة الطلاق، فقال في وصف خلق السماوات والأرض: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن بأمره بعلمه بتقديره بمشيئته بقدرته يقع كل شيء في الكون، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، يا من تنظرون ويا من تتأملون، لتعلموا إيه؟ أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فجمع لنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية، إذا تأملت في خلق السماوات والأرض وما بينهما تدبرت علمت أن وراء هذا الخلق قدير وعليم، ولهذا يخلق بعلمه ويخلق بقدرته، فهو لا يعجزه شيء. وقلنا في لقائنا الماضي إن قدرة الله لا حدود لها، ولهذا لا نقيد قدرته بالمشيئة، مشيئته في أن يفعل أو لا يفعل، يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، لكن قدرته محيطة بكل شيء، بما شاء أن يكون كان، وما شاء أن لا يكون لا يكون، ولو شاء أن يكون لكان. فالمشيئة لا تقيد القدرة، لكن المشيئة تقيد الكينونة الوجود، فلا يوجد شيء إلا بمشيئته. وقلنا أيضا أنه لا يجوز أن يدخلنا الشيطان هنا على وساوس أو أسئلة تنافي علمنا بقدرة القدير وعلم العليم، كما يقول بعض الناس أيقدر على أن يخلق إلها غيره؟ نقول لهم هذا كلام فاسد، لأن الخالق ليس مخلوقا، الكون إما مخلوق وإما خالق. فلو أوردت هذا السؤال، هذا سؤال يدل على سذاجة وضعف عقل من أورده، إنه خالق خلق كل شيء، فلا تقول يخلق خالقا، لأن هذا كلام إيه؟ كلام في غاية الفساد. ولهذا أمرنا إذا أورد علينا الشيطان بعض هذه الوساوس أن نقول آمنا بالله وننتهي، ننتهي من هذا الكلام، لأنه كلام لا طائل تحته. هنجد أن الجمع بين العلم والقدرة موجود في نصوص كثيرة من أدعيات النبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به إذا أنا أصبحت وإذا أنا أمسيت. فقال: قل إيه؟ اللهم فاطر السماوات والأرض، ده خلق، خلق من العدم، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك، رب كل شيء ومليك، وفي ربوبيته لكل شيء وملكيته وملكه لكل شيء تكمن قدرته سبحانه وتعالى، أما العلم فقد صرح به. ولهذا قال: أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وفي دعاء الاستخارة: صلي ركعتين من غير الفريضة ثم قل، نقول إيه؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك، أنا بطلب منك يا رب إنك تختار لي، أنا مش عارف أروح كده ولا أروح كده، أختار إيه؟ هذا أمر التبس عليه. ولهذا لا تكون الاستخارة في حلال بين ولا حرام بين، حرام البين يجب عليك أن تجتنب وأن تتركه، الحلال البين يجب عليك أن تأخذ به وتفعله، الأوامر يجب أن توفيها، النواهي يجب أن تنتهي عنها، لكن دايما الاستخارة في مباحات، ده جايز وده جايز، بس هون الأصلح، إن هون الأفضل معرفش. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نستخير حتى في شراك النعم، وإحنا عادة لا نستخير حتى في الأمور المهمة، يعني قليل منا من يفعل، وأكثر هذا القليل يفعل بشيء من البدعة، يقول لك أشوف رؤية وما أشوف رؤية وكأن العلاقة بينه وبين الله تحتاج إلى واسطة الرؤية أو نحو هذا، ينسى قضية القدرة والتقدير. ولهذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة أن نقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أنت تعلم كل شيء، فعارف تعلم أن هذا فيه خير لي ولا فيه شر لي، هينتهي الخير ولا الشر، قد يكون في بعض الشر لكنه خير وأعظم، قد يكون في بعض الألم لكن فضله أعظم، فأنت يا رب الذي تعلم. ولهذا أستخيرك بعلمك، وإتاني وأستقدرك، يعني أطلب منك أن تقدرني ببعض قدرتك، تمكنني من فعل ما يصلح لي ببعض قدرتك، بما تهب لي من القدرة، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. ثم يأكد على هذا مع: فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وإيه تاني؟ وإنك على كل شيء قدير. ثم يسمي الأمر ويقول: إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، أو قال: عاجل أمري وآجله، دنيا وآخرة، بداية ونهاية. وإن كان هذا الأمر شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، وبعدين واقدر لي الخير حيث كان. يبقى دي فائدة مهمة جدا من علمي بأن الله على كل شيء قدير وبأن الله بكل شيء عليم بدأت أنا أركن إلى الاعتماد على الله. وأتذكر هنا وألجأت ظهري إليك في دعاء النوم، اللهم إني وجهت وجهي إليك عبودية تعبد، ألجأت ظهري وجهت وجهي إليك، أسلمت نفسي إليك إسلام واستسلام، فوضت أمري إليك توكيل، ألجأت ظهري إليك، بعد التوكيل أنا معتمد تمام الاعتماد، واثق تمام الثقة. فدخلت في الحماية وطلبت المعونة وثقت في المعونة وثقت بالله عز وجل. وتيجي بقى النهاية هنا إيه؟ الرضا. عشان كده في دعاء الاستخارة يقول له ثم رضيني به، يعني بقى اللي انت اخترته ليه يا رب انا فوضتك ووكلتك انك تختار لي الافضل، فما تسلطش علي نفسي الاماره بالسوء فتؤنبني، ولا تسلط علي وسواسي وشيطاني فيوسوس لي، لكن اجعلني راضيا بما قضيت لي. ودي فائدة عظيمة جدا، الرضا بالقضاء، الرضا بما قدره الله عز وجل، علمي أن ما اختاره الله لي وما قدره الله لي لا يخلو من خير، بل هو الخير لي إن أنا أحسنت التعامل معه والعبودية له والاعتماد عليه وهكذا. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، ده بداية المطلوبات، التوسل خاص احنا عديناه. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. المقابلة هنا بين الحياة وبين الوفاة، وبين أحيني وبين توفني، والإنسان بين هذين، بين حياة ووفاة، وفاة قبل الحياة. ولهذا يقول إن العدم قبل الخلق وفاة، كما في تأويل قول الله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قالوا أحييتنا اثنتين، واضح الحياة الدنيا والحياة الآخرة، ما هم هيقولوا الكلام ده في النار، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل من خروج إلى سبيل. الحياة الأولى حياة الدنيا، والحياة الثانية الحياة حياة الآخرة، لكن فين أمتنا اثنتين ونحن لا نذوق إلا موتة أولى واحدة، بل أكدها ربنا تبارك وتعالى في أهل الجنة فقال لا يذوقون فيها الموتة إلا الموتة الأولى. قالوا أمتنا اثنتين، لها تأويلات، منها مثلا الإغفاء التي تكون لبني آدم حينما يتجلى لهم ربهم فيصعقون، البعض فسرها بهذا قالوا هذا موت فيكون بعد وبعد. التفسير الأفضل والأقرب أن ما قبل الحياة موت، لأن هذا عدم، أنت كنت إيه؟ كنت لا شيء، ما كنت شيئا، لم تكن شيئا مذكورا كما ذكر ربنا في سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كانش شيء خالص، فهذا موت. فنجد هنا مقابلة بين أحيني وتوفاني، وبين الحياة وبين الوفاة، والمقابلة يعني إيه؟ تضاد، تضاد، لكن في هذا التضاد نجد موافقة مطلوبة اللي هي ايه؟ طلب الخير. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. يبقى اذا كان الموت افضل لي اموت، الحياة افضل لي مد يا رب في عمري، وانا اعني هنا خيري الدنيا والاخرة خاصة خير الاخرة، يبقى هذه واحدة. الثانية في السياق او في الاسلوب البلاغي انه في الحياة استخدم ما احيني ما كانت الحياة خيرا لي، في الوفاء استخدم اذا وتوفني اذا، واذا دي شرطية شرط يأتي عليها جواب. قالوا لأن الإنسان يقول هذا حال الحياة، أنا حينما أقول أحييني أنا حي ولا ميت؟ أنا حي، فأنا مستصحب الحياة، لكن توفاني أنا لسه موتش، مش كده؟ لسه الموت ما جاش، فجاءت إذا الشرطية لكي لا يكون الأصل طلب الموت، وإنما طلب الموت إذا كان فيه خير. لأن بعض الناس بيورد على هذا الجزء من الحديث أو من الدعاء تساؤلات كثيرة، يك هي الحياة مطلوبة؟ أليست حياتنا مقدرة؟ يعني أنا بأولد وأكبر أشيخ أموت، منا من يموت وهو جنين في بطن أمه، منا من يموت صبيا صغيرا، منا من يموت شابا، منا من يموت كهلا، منا من يرد إلى أرذل العمر ثم يموت، فنحن بين حياة وموت، وهذه المرحلة تسمى الحياة الدنيا، فنحن أصلا نحيا نعيش، فهل الحياة مطلوب؟ ما احنا في الحياة، نحن أحياء، فكيف يقول أحييني؟ وهل معنى هذا مدني في الحياة ومدني في الأجل؟ هل هذا المعنى مقصود؟ طبعا هذا معنى غير مقصود، أولا لأنني أعيش الحياة وأعلم أنها الحياة الدنيا، أعلم أنها الحياة الدنيا، لكن أنا أطلب خير الحياة، لأن الإنسان في حياته مبتلى، مبتلى يعني الكافر إذا مات على كفره ما استفاد من حياته؟ ما الذي استفاده من حياته؟ ما استفاد من حياته شيئا، بل أضرته حياته، ولو أراد الله به خيرا لما عاشها في الحياة ولا ما وجد فيها أصلا، يعني لو كان عدما لكان خيرا له من أن يحيا هذه الحياة الكافرة الفاجرة التي تخلده في نار جهنم، هو لم يحيا حقيقة حياة، هو ظن أن الحياة في شهواته وفي تجبره وفي خروجه على منهج الله عز وجل، ظن أنها حياة، والحقيقة ليست حياة، بل عاش الدنيا في بؤس شقاء ونعيم، وعاش آخرته في بؤس وشقاء ونعيم وخلود لا خروج منه، فهذه ليست هي الحياة المطلوبة، لكن الحياة المطلوبة، لأن أحيانا الإنسان بيحار في هذه الفكرة، وربنا خلقنا ووجدنا في هذه الدنيا حبا لنا ورحمة بنا ولا بغضا لنا وكراهية لنا؟ الحقيقة لا، ربنا أوجدنا في هذه الحياة رحمة بنا وتكريما لنا وإرادة الخير لنا، لكن إرادة كونه سبقت في كثير من الناس إرادة شرعه، أعرضوا لجوا كفروا أشركوا ابتدعوا ابتعدوا عن سبيل الله عز وجل. وهنا رب العزة يشير إلى هذا المعنى، معنى إن الحياة تشريف وتكريم، سخر لكم، هو الذي يميتكم ثم يحييكم، جعل حياة الإنسان حياة تكريم وحياة تشريف، ولقد كرمنا بني آدم، لكن الذي لا يحسن استغلال هذه الحياة ولا يوفق في استحقاق هذه الحياة على النحو الذي يحبه الله ويريده الله شرعا، ليتهما حي، بل ما كان حيا أصلا. ولهذا تجد رب العزة يقول: ما يفعل الله بعذابكم؟ هو ربنا خلقنا عشان يعذبنا؟ لا، لا يريد هذا. هو غني عنا، غني عن عبادتنا. بعض الناس يعتقد انه لما خلق الانسان قل للكائنات بتعبده قهرا، فاراد ان يخلق انسانا يعبده رضا واختيارا، يعني الله يحتاج الى هذا؟ لا، هذا غير صحيح. وهو الذي قال لنا في الحديث القدسي: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. إذا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ لا يضير أن تكفروا ولا أن تشركوا ولا أن تذنبوا، ولا ينفعه أن تصلحوا وأن تحسنوا، بل هو الذي أراد بكم الخير، أراد بكم الخير. ولهذا كان الإنسان في تأويل كثير من علماء المسلمين عند أهل السنة والجماعة هو قمة المخلوقات. يعني لما أثاروا هذه القضية، والقضية لا يستحسن إثارتها عقديا، هو خير المخلوقات الإنسان ولا الملائكة؟ المعتزلة أثاروا هذه القضية، والمتكلمة أثاروا هذه القضية، وتكلم فيها أهل السنة بما صح لهم من كتاب وسنة ليحسموا مادة الخلاف. معتزلة رأيهم لا، إن الملائكة أفضل من الإنسان. قالوا لأن الإنسان كجنس وصف بأقبح الأوصاف: إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان خلق هلوعا. الإنسان كجنس وصف بأوصاف قبيحة، لكن الملائكة كجنس وصفت بخير الأوصاف وأفضل الأوصاف. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لأن الملائكة فيهم الملأ الأعلى الذين هم عند ربك، الذين يسبحون، الذين يمجدون. فعلم الملائكة بلا أعظم من علم الإنسان. وقالوا إن الله سبحانه وتعالى وصف جبريل في القرآن بما لم يوصف به محمد سيد ولد آدم، فقال في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم. شيء التكوير: إنه لقول رسول كريم. إنه أي القرآن، والقرآن هنا وصف بأنه هو قول الله، وهو قول من بلغه عن الله. وأول مبلغ عن الله هو جبريل، المبلغ الثاني عن الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول من بلغنا القرآن من بني آدم. قال: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ثم قال بعدها: وما صاحبكم بمجنون. فهنا كلمنا القرآن عن الرسولين: الرسول الملائكي والرسول الإنسي البشري. فأثنى على الرسول الملائكي بعبارات قرآنية واضحة: إنه لقول رسول كريم، أو الوصف إيه؟ إنه كريم. ثانيا: أنه ذو قوة. ذي قوة، القوة معروفة، القدرة والقوة على أن يفعل. عند ذي العرش، إنه جندي من جنود الله، من جنود الملك، من جنود رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. ذي قوة، فهو من أقوى الملائكة، بل هو مقدم الملائكة، بل هو أفضل الملائكة، ولم يوصف ملك كما وصف جبريل. ذي قوة عند ذي العرش مكين. مكين يعني له مكانة. يبقى كريم صاحب قوة، صاحب ايه؟ مكانة. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع، يأمر فيطاع، لأنه سيد الملائكة، إمام الملائكة. يقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون خلفه جميعا سبحانه قال الحق وهو العلي الكبير، مطاع ثم هناك في الملأ الأعلى مقدم مطاع، مطاع ثم أمين. فلاحظوا الأوصاف، صاحب قوة، صاحب مكانة، وفي سورة النجم وصفوا بأنه صاحب هيئة حسنة، فقال إيه ذي مرة، مش كده، ذو مرة فاستوى، المرة بمعنى القوة، وقيل المرة بمعنى الجمال والهيئة الحسنة. ولهذا جاء في الحديث إن الصدقة لا تحل لقوي لغني، إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. ده كلام المعتزلة، خدوا بالكم، رد عليهم بعض متكلمة الأشاعرة قالوا لا الإنسان أفضل. ليه؟ لأن الملائكة ما كلفت، جبلوا على الطاعة، والفضيلة فضيلة اختيار من الله عز وجل، ربنا شرفهم في جنس الخلق، خلقوا من النور، شرفهم بأنه جبلهم على طاعته ومعرفته ومحبته، تسبيحه وتحميده، حتى الاستغفار شرفهم بهذا كله، لكن لم يكلفوا، لم يكلفوا. الجنس الوحيد الذي كلف هو الإنسان، ولهذا أمرهم ربهم أن يسجدوا لآدم، فسجودهم لآدم معنى إيه؟ معنى تشريف آدم على الملائكة. وطبعا نعني بالإنسان هنا المؤمن، لأن الكافر لا قيمة له، الكافر البهائم خير منه. قالوا لا، يبقى الإنسان أفضل. وروا في ذلك حديثا، أو روي في ذلك حديثا، لا أجعل ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان، لا أجعل ذرية من خلقت بيدي، من الذي خلقه الله بيدي؟ آدم خلقه الله بيدي وصوره فأحسن تصويره ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة. ولهذا جاء في بعض الآثار اجعل لنا الجنة كما جعلت لبني آدم الدنيا. رب العزة مكن بني آدم في الدنيا فقال لا أجعل ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. الشاهد ان العبرة ان ربنا كرم الانسان واحيا الانسان ليكرم، واحيا الانسان لتكون عاقبته السعادة، لكنه قدر بقدره ان بعض الناس يتمرد، يأبى، نفسه تأبى، الا الكفر والعياذ بالله، نفسه تأبى الفطرة، فطرته تلوث، مع أنه خلقهم جميعا على الفطرة لكنهم اغتيلوا عن هذه الفطرة، اغتالتهم واجتالتهم الشياطين ونفوسهم الكريهة المقيتة، أبت التوحيد وأبت الرحمة وأبت المحبة وأبت إلا أن تدخل في الكفر والعياذ بالله. هذا الذي هذا حاله ليته ما كان. ولهذا يوم القيامة يتمنون لو كانوا ترابا كما في خواتيم سورة النبأ، ويقول الإنسان ويقول الكافر، طبعا هنا الكافر الاستثناء السيء أو الأصل السيء من جنس الإنسان، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت عدما. التراب مش عدم، التراب موجود بس موجود جماد، لأن الله يقول لكل الحيوانات ولكل ما خلق في الدنيا ثم بعث وحشر يقول لهم كونوا ترابا، فعندها يتمنى الإنسان لو كان كالبهائم أو كان كالحيوانات فيكون ترابا، لأنه أصبح لا يحيا، فقد معنى الحياة. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى كما في سورة الأعلى لا يموت فيها، على جهنم لا يموت فيها، هو حي لكن حي في عذاب سرمدي في خلد مقيت فقال لا يموت فيها، هم يتمنون الموت ويرجون الموت لكن لا يموت فيها، ثم قال ولا يحيى. وهنا كيف يكون لا يموت ولا يحيى؟ هو ليس ميتا لكنه يعيش أسوأ حالة من حالات العيش، حالة العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية. يبقى أحييني هنا ليست الحياة الدنيا، وإنما أحييني، لما أقول أحييني لابد أن أنا أفكر وتأمل فيها معاني كثيرة، من أعظمها أحييني بالإيمان، أحييني بالإسلام، أحييني بالعلم والمعرفة لك. لأن من لا يعلم الله ميت، من يكفر بالله ميت. زي مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر لك مثل الحي والميت. ده معنى مهم في أحييني، عشان لا يقال انه أحييني هنا طلب للدنيا، لكن أحييني هنا طلب للحياة بمعنى الحياة، والحياة الحقيقية هي الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الألف واللام لما دخلت أشبعت الحياة، يبقى الحياة الحقيقية هي إيه؟ في الآخرة. الحياة الحقيقية فين؟ في الجنة. الحياة الحقيقية في الجنة، لأن الدنيا كما قلنا هي حياة نعم، لكنها أشبه بحياة وهمية. أنت لو سألت نفسك السؤال ده عندي كم سنة، هتذكر سنك على طول، تقول عندي 40، عندي 50، عندي 55. مش بقى لك 55 سنة على ظهر الدنيا؟ بقى لي 55 سنة على ظهر الدنيا. طب بالله عليك مروا ازاي؟ كل واحد يقدر يجاوب، والله مروا كأنهم ساعة، مروا أصلهم مروا خلاص، بل كأنهم ثانية بحلوها وبمرها. خد بالك الحياة الدنيا فيها حلو وفيها مر، فيها خير وفيها شر، لكن هي خلاص راحت، وطالما راحت أصبحت لا قيمة لها، أصبحت لا قيمة لها. وتبقى قيمة الإنسان في اللحظة التي يحياها واللحظة التي يستقبلها. فكروا معي في هذا المعنى، اللي فات خلاص انتهى، لا تعرف ترجعه حتى لو عدت تتذكر، ما لا يمكن. واخد بالك؟ ما مضى مضى. ولهذا كان بعض السلف يقول ما مضى من الدنيا فحلم. تقعد تفتكر كده كأنك بتحلم، كأن حلم يقظة، تفتكر أيام الصبا وأيام الشباب ولحظات، ده حلم. ما مضى من الدنيا إيه؟ فحلم، وما بقي منها فوهم. يا ترى هعيش 55 زيهم كمان ولا لا؟ معرفش، يمكن أعيش معيش 55 ثانية ولا 55 دقيقة ولا 55 يوم. محدش يقدر يجزم، محدش يقدر يقول بالظبط قد ايه، وربنا اخفى عنا ما بقي. فما مضى حلم وما بقي وهم، لكن الحقيقة انك في هذه اللحظة تحيا ولا لا تحيا؟ تريد الحياة ام تريد غفلة؟ ولهذا الغافل عن الله لا يحيا حياة حقيقية. بعض السلف الصالح كان يقول عبارة، يقول والله لو علم ملوك الدنيا النعيم الذي نجده واللذة التي نجدها بمعرفة الله لقاتلونا عليها بسيوفهم، لسبوا ملك الدنيا وقالوا عايزين لحظة من دي. ودي هدان في آخر الحديث لما نقول له وأسألك لذة النظر إلى وجهك، ودي في الجنة، لكن والشوق إلى لقائك، الشوق إلى لقائك مش في الجنة ده في الدنيا. يبقى في الدنيا الحي الحقيقي بيحدو شوق إلى الله، لأنه عرف الله، أحب الله، وصار حب لله سابق ومقدم على كل محبة لما سواه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فحبه ومعرفته ملأ كيان وقلب شوقا إلى لقائه، يمتلئ شوقا إلى إيه؟ إلى لقائه. ويجد أن أفضل لحظات الحياة لحظات اللقاء الدنيوي، ولحظات اللقاء الدنيوي مع الله هي لحظات الصلاة اللي احنا بنتغافل عنها، اللي احنا فعلا مش عايشين، مش عايشين حياة حقيقية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الدنيا قال: حبب إلي من دنياكم ثلاث، النساء كما قلت، الزوجات، البنات، ايه كل هذا يدخل في عموم النساء، الطير يحب ان تكون رائحته حسنة، ما قالش الاموال والذهب والفضة، الطير. قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. دول اثنين يا رسول الله. قال: لا، وجعلت افضل حاجة عن مسرتي وحبي فين؟ لان ده اللقاء الدنيوي، لقائك الاولي بالله اللي بيخليك يعني يروي عطشك الى الشوق، يروي ظمأك في شوقك الى الله. طبعا هذه المعاني بتحتاج مجاهدة، بتحتاج الانسان يقف مع نفسه وقفات. ثم تعال الى هذه الدنيا التي تشغلنا، احنا مشغولين بالدنيا ولا لا؟ لا ندعي اننا على خلاف هذا، كل انسان مشغول بالدنيا الا من وفقه الله عز وجل. والعجيب ان الدنيا التي شغلنا بها شغلتنا عن الحياة الحقيقية، شغلتنا عن الحياة الحقيقية في دنيانا اللي هي معرفتنا بالله والثقة بالله والرضا عن الله والرضا بالله وحب لقاء الله، شغلنا عن هذا، وشغلتنا عن الحياة الحقيقية في الجنة، أصبحنا لا نعمل. والإنسان لما بيعرف أنه هيلاقي نتيجة بيعمل، عشان كده التاجر من دول يصبح يروح السوق، يصبح يفتح المحل بتاعه، ليه؟ عايز القرشين اللي هياكل بيهم أمه وعياله. فلولا القرشين دول ما كانش تحرك وما كانش عامل، برضو لما راح اصلي اتحرك وراح اصلي ليه؟ عشان انا طمعان فيما عند الله، طمعان طامع في الله وفيما عند الله. لو ما فيش هذا الطمع اصلي ليه؟ ولهذا تجد من لا يعرف الله حق معرفته معرض عنه. فالدنيا مشغلة وتشغل الإنسان حقيقة إذا انشغل بها عن حياته الحقيقية في دنياه اللي هي معرفة بالله وحبه لله، وعن حياته الحقيقية في آخرته اللي هي الجنة. عشان كده رب العزة لما ذكر الحياة الدنيا ذكرها ذاما لها، لم تذكر الحياة الدنيا في القرآن ممدوحة محمودة أبدا. كل الآيات دي شواهد، يعني نجد مثلا البخاري عمل في كتاب الرقاق مقارنة بين الدنيا والآخرة، وعقد عنوان كده: مثل الدنيا في الآخرة. والحافظ ابن حجر في شرحه لهذا العنوان قال إن أصح ما جاء في هذا التمثيل، لأن جت أمثلة كثيرة في الدنيا والآخرة سواء في القرآن أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن أصح وأدق ما جاء في هذا التمثيل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كمثل ما وضع أحدكم أصبعه في اليم فبما يعلق، حط صبعك في المية طلعها، هي دي الدنيا بتاعتك، ايه معاك بقى من الدنيا؟ لا شيء. عشان كده بقول لك اسأل نفسك عما مضى من عمرك، راح، مع انه سنوات طويلة. احنا بنتكلم مع ناس بلغوا يعني سنا كبيرة، اللي راح راح، اصبح دايريت بقي منه شيء، يمكن اليمن قد يعلق باصبعك ذرة ماء، انما هذا ذهب. كان الامام علي بن ابي طالب في هذا الباب يقول كلاما دونه البخاري معلقا، يقول: في الدنيا والاخرة أقبلت الدنيا مدبرة وأقبلت الآخرة مقبلة. يعني الدنيا تدبر ولا تقبل، لأن أنا أقول لك اللي فات حلم 55 سنة اللي فاتوا حلم، طب واللي جاي ما أعرفش، الأخيرة جاية وهم، فالأخيرة هي اللي جاية حقيقة، أن الأخيرة جاية، أن أنا رايح ألتقي بنهاية عمري، دي الحقيقة الوحيدة. فقال ارتحلت، ارتحلت الدنيا مدبرة. وكلمة مدبرة يعني ايه؟ يعني انت ماشي وهي ماشية ناحية تانية، ما بتلتقيش معاها. انت لو ماشي هي ماشية وراك، لا عكس اتجاهك، لو ماشي وراك يمكن تحصلك، يمكن تلحقك ولا حاجة تقف تستناها، لا انت هتقف ولا هتستناها. ارتحلت الدنيا، ومعنى ارتحلت يعني ماشية، بس ارتحلت فين؟ مدبرة. وارتحلت الآخرة مقبلة. ولكل منهما بنون، للدنيا أبناء وللآخرة أبناء، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. هتقول لا أنا ابن الدنيا، لا هتبقى كذاب، هتضحك عليك، هتسيبك وهتمشي، هي سبتك ومشت، هي ارتحلت مدبرة، وما بقي لك منها واحد. إنما مثل الحياة الدنيا، هذا المثل ضرب في القرآن في 3 مواضع أو في موضعين. إنما مثل الحياة الدنيا، دي سورة يونس، كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. ربنا بيوصف لنا وصفة بنشوفها بعينينا كل سنة مرة أو اثنين، ينزل المطر من السماء، الأرض تطلع نجيلة وتطلع زرع وتطلع شجر طلع نباتات، ما الله به عليم. إنما مثل الحياة الدنيا، مثلها الحقيقي أهو كإيه؟ كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. هنا بقى إيه؟ في سكوت في الآية، وتأمل، فاختلط به نبات الأرض، طلعت بقى شجرة خوخ وشجرة كين كل اللي أنت تتصوره اللي هو إيه؟ المتعة. لكن اللي حصل نشفت، وقع ورقها ماتت، ولهذا المسكوت عنه انت تتأمله، فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما. اذا هي في زهرتها وهي طلعت كانت مبهجة، مبهرة، عما جيت وتزوقت لقيتها خلاص مفيش، خلصت. لما تيجي كده تحصد محصول القمح، راح فين محصول القمح؟ القمح ساعة ما زرعتها ولبتت وطلع حشيش اخضر وبعد كده سنبل وبعد خلاص راح بقى، ما بين تبن وبين قمح صار دقيقا، ثم عجينا ثم خبزا ثم اكل ثم اين ذهب؟ ذهب. هي دي الدنيا، هو ده المثل حق الدنيا. انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الايه؟ الناس والانعام، حشيش ونجيل وكل اللي احنا بناكله. ايه اللي حصل بعدها؟ مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها، الصورة بقى اللي انت مقبل عليها وفرحان بيها، حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها. الصورة اللي احنا بنعيشها النهاردة، طلعنا القمر، طلعنا المريخ، عملنا مش عارف ايه، عندنا قنابل نوويه تفني الارض 200 مره و300 مره. احنا الانسان النهارده بيتكلم باعتباره ايه؟ مالك كل شيء، رب كل شيء. حتى اذا ظن اهله انهم قادرون عليه اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس. كأن ما كانش في حد عايش عليها امبارح. احنا بنشوف الكلام ده في كل زرعة، والكلام ده هيتم مع الدنيا بأسرها. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فكر. نظيرتها في سورة الكهف، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. إشارة للآخرة، ما يبقى لك عند الله. فسرت الباقيات الصالحات بأنها ألفاظ الذكر سبحان الله والحمد لله، قال لك أن الألفاظ دي فعلا أحسن من الدنيا، يعني سبحان الله متقبلة بالدنيا وما فيها. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله ولا إله تملأن بين السماء والأرض؟ دي حقيقة. فده مثل. وبعدين يجي ربنا بقى في سورة الحديد يحطنا أمام هذه الحقيقة. اعلموا اعلموا لا تشكوا، اعلموا أنما الحياة الدنيا، وكلمة دنيا يعني قريبة قريبة منتهية. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. الألفاظ دي محتاجة تفسير؟ مش محتاجة تفسير، مشغلة لعب ولهو وزينة. زينة بهذا المتاع، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث لو المطر، كمثل غيث أعجب الكفار لهم الزراع اللي بيفهموا الزراع، أعجب الكفار نباته، طلع نبات حلو جميل مبهج، أعجب الكفار نباته ثم يهيج ينمو فتراه مصفرا ينبت ويطلع الحبوب والثمار، ثم يكون حطاما، تنتهي دورة زراعية انتهت، وكذلك دورة الحياة ستنتهي، ثم تكون حطاما. وفي الآخرة في اتجاهين، عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. عايزي ماذا تريد؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عشان كده بعض الناس يقولون شغلتنا أموالنا وأهلنا، غرتنا هذه الدنيا، غرتنا الدنيا بمتاعها الزائل، فظننا أننا نخلد فيها ونتملكها ونتمكن منها. وإحنا بنقعد نقول كلام، والله يا أخواننا كلام كله حكم، نقول لك لو دامت للي قبلك ما كانتش جات لك، ما شاء الله، بس إحنا عمرنا ما فكرنا نعمل بالكلام ده. يعني دايما إحنا إيه، نحسن الكلم إلا من رحم الله. ليه؟ لأننا ساعة الامتحان ساعة الغرور بنغتر بنغتر، ولهذا قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبقى أحيني مش المقصود الدنيا، وإلا الدنيا فلا قيمة لها بهذا الوزن، لكن أحيني الحياة الحقيقية. والحياة الحقيقية في الدنيا معرفة بالله وحب لله وطاعة لله وانقياد لله وسير في طاعة الله. والحياة الحقيقية في الآخرة الدرجات العاليات في الجنة، هي دي الحياة. ولهذا قيد أحيني بقوله أحيني ما كانت ما علمت. لاحظ، اللهم بعلمك الغيب، اللهم إني أستخيرك بعلمك، أنت اللي عارف يا رب. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. طول ما أنا هستفيد من الدنيا يا رب أحيني. في لقاء حدث بين عمر بن الخطاب وأبي موسى الأشعري في الدنيا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالدنيا إذا لم تكن مطية للآخرة كانت وبالا على أهلها وعلى أصحابها. إذا لم يستفيدوا منها لبلوغ الحياة الحقيقية فإنها تكون وبالا عليهم والعياذ بالله. الإمام النووي لما قدم لكتابه رياض الصالحين وسمى كتابه رياض الصالحين، والرياض هي البساتين والمزارع اللي الناس بتخرج تتنزه فيها، يلاقي فيها الثمار ويلاقي فيها الجو العليل ويسمع صوت العصافير والطيور، يعني بنتفسح يعني. فالرياض والروضة المكان اللي الناس بتحلم بيه في الدنيا انها تعمله، عشان كده تجد راجل عايز بيعمل فيلا كبيرة وبيعمل خضرة بقى، فاهم انه ايه، انه بينشئ هذا الشيء المبهج، وقد يكون همومه اكبر واكثر من انه يستشعر اي بهجة، يعني قد تكون همومه بسبب الدنيا اكثر واعظم من ان يستشعر اي بهجة. فجعل رياض الصالحين في ذكر في الاذكار، رياض الصالحين في الوقوف على كلام النبي الامين محمد صلى الله عليه وسلم، فده معنى مهم في كتابه. في مقدمة الكتاب اشار لهذا المعنى، مثل الدنيا والاخرة، واشار للعباد الواعين اللي عندهم فطنة وذكاء، فقال إن لله عبادا فطنة أو فطنة، يعني أهل فطانة، واحد عنده فطنة يعني عنده ذكاء قدرة على اختيار الأفضل والأصلح. إن لله عبادا فطنة أو فطنة طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، قالوا احنا مبتلين في هذه الدنيا، عايزين من احنا هناكل وهنشرب وهنلبس، شاءت الدنيا ام ابت، شاء الناس ام ابوا، وهنعيش الفترة بتاعتنا وهنتكل على الله، لكن هنعمل الاخيرة ولا مش هنعمل، هو ذي الفيصل. فدول كانوا اهل فطنة، تعلموا الدروس جيدا، بصوا للي ماتوا قبلهم خدوا ايه معهم، ما خدوش حاجة، ففهموا القضية، فأحسنوا توظيف أنفسهم فيما ينفعهم. إن لله عبادا فطنة طلقوا الدنيا، عندك أنا عايز منها إيه، باكل وبشرب وبلبس وبعد كده مش عايز حاجة تاني، واني مالك هملك مش هملك، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، لأنها دار فتنة وبلاء واختبار، وخافوا من الفتن المضلة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا. ما فيش واحد بقاله 5000 سنة معانا عايش، ولا بقاله 1,000,000 سنة عايش وقال أنا هدني في الدنيا لحد ما ده حتى الدنيا نفسها هتزول. نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، اتعاملوا مع الدنيا زي البحر. شوف بقى البحر المعتمرين اللي غرقوا في السفينة اللي كانت جاية من السعودية، ولقوا نفسهم بعد ما كانوا راكبين سفينة وبياكلوا وبيشربوا وقاعدين على السطح ولا قاعدين في الغرف، لقوا نفسهم اللي ماسك خشبة واللي لابس حتة سترة بايظة ما تنفعش، واللي من غير حاجة خالص في قلب ايه المية، ومتوقع اسماك القرش تيجي تلتهم في اي وقت، ده شيء واقع. فهم الناس عملوا الدنيا على كده، نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطن جعلوها لجة، بحر. ولما اكون في البحر عايز اوصل الشط، لما اكون واقع في البحر بالطريقة دي كل املي ايه، يا رب النجاة. النجاة ايه؟ ان انا اوصل البر باي طريقة، اوصل البر سالم. ولهذا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا، عايز انجو بعمل صالح. ده معنى اشار اليه بعض الصالحين، واشار اليه الامام النووي في مقدمة رياض الصالحين. ارجع تاني لما قاله عمر بن الخطاب لابي موسى الاشعري، ولكل نظرته في العمل الصالح في الدنيا، مش نظرة في الدنيا، لا نظرة فيما في خير الدنيا. يقول عبد الله بن عمر لابي برد او ابي برد بن ابي موسى الاشعري: اتدري ماذا قال ابي لابيك؟ تعرف ابويا قال لابوك ايه؟ قال له: ماذا قال؟ قال وددت ان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج منها كفافا، لا لنا ولا علينا، احنا كنا مع الرسول بنغزو معاه ونصلي خلفه نسمع حديثه وبيطمننا. بعد الرسول عمر عاش بعد الرسول كم سنة؟ حوالي 11-12 سنة. قضاهم بشهادة الدنيا بأسرها بصورة شهد له أهل الأرض جميعا بالفضل، ومع ذلك هو خايف من 11-12 سنة دول ليودوا النار. فقال وددت أن بعد رسول الله صلى الله نخرج منها كفافا لا لنا ولا علينا. فقال له أبو موسى لا يا أمير المؤمنين، ولكننا عملنا أعمالا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجو من الله ثوابها. احنا فتحنا بلاد فارس وفتحنا بلاد قيصر الروم، ودخل الناس بفضل الله في دين الله أفواجا بسبب جهادنا. احنا بنطمع في ثواب الأعمال دي، يعني احنا بنطمع ان احنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نزداد ايه قربا من الله بأعمال صالحة ابتغينا بها وجه الله. انظر رؤية عمر، رؤية من لا يرى عمله بل يرى ذنبه. يعني هو مين اللي فتح بلاد الشام ومين اللي فتح بلاد الروم؟ ما هو عمر، هو عمر اللي حرك، وعمر الذي يعني أعظم من ملك الدنيا بعد الأنبياء، من أعظم من ملك الدنيا، من ملك الدنيا بعد الأنبياء، ومع هذا خايف. وددت أني خرجت منها كفافا أو كفافا لا علي ولا لي. فيرى ذنبه ويخشى. أبو موسى جابه بالطمع والفضل الرجاء، بس مش الطمع العاري من العمل، لكن الطمع والرجاء المؤسس على عمل يرجو به فضل الله وثواب الله. لا يا أمير المؤمنين، ولكننا عملنا أعمالا بعد رسول الله، يعني ازددنا في الدرجة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعمال عملناها، جهاد في سبيل الله، صلوات صليناها، جهاد جاهدناه، دعونا الناس لدين الله فدخلوا في دين الله. كل دي ثواب أنا عايزه، عايز أرتفع به. فقال أبو بردة لعبد الله بن عمر ذلك بأن أباك كان خيرا من أبي. يعني اللي غلب الخوف هنا أكيد أعمال عمر بن الخطاب كانت أعظم من أعمال أبي موسى الأشعري، لأن عمر أفضل عندنا من أبي موسى، وهذا كله يعلمه الناس حتى أبو موسى. وأيضا أبو موسى له فضل وسبق وفضيلة، لكن عند التمييز والتفاضل لا، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشرة ثم أهل بدر، وخد بالك ثم أهل بيعة الرضوان، وكل دول مفهومش أبو موسى. أبو موسى جه جاء في وفد الأشعريين بعد فتح خيبر، فلا هو من المهاجرين الأولين مع أنه له سابقة في الهجرة أيضا والجهاد. فقال أبو بردة ذلك بأن أباك كان خيرا من أبي، لأن الذي لا يرى لنفسه عملا وهو من أحسن الناس عملا ومن أحسن الناس صنعا لا شك أنه أفضل عند الله ممن يرى عمله ويرجو ثوابه عند الله وإن كان عملا حسنا. أرجع تاني لقضية أحيني، يبقى الحياة المرادة والمطلوبة حقا هي الحياة الحقيقية في الدنيا، مش إننا نأكل وأشرب، كلنا هنأكل وهنشرب وهننام وهنقوم، ولكن الحياة الحقيقية في الدنيا معرفة الله، الشوق إلى لقاء الله، تمني لقاء الله، الأنس بذكر الله، هي دي الحياة الحقيقية في الدنيا. لا ننسى ذلك بلذات الدنيا المباحة، نأخذ منها بقدر ما أباح لنا ربنا لا بالقدر الذي يطغينا ويلهينا. ثم الحياة الحقيقية في الآخرة في الجنة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. لكن تأتي المشكلة معه وتوفاني، وانا عندي في توفاني برضو احنا فهمناها ان توفاني زي ما قال ابو موسى الاشعري كده، اذا لم يبقى لي لحظة اكتسب فيها خير، يعني كأني لو دخل على فتنة تضلني لا اموت يا رب قبل الفتنة فتوفاني غير مفتون. لو هينقطع عمل الصالح ويسجل علي عمل غير صالح لا يا رب توفاني قبل هذا اليوم. يبقى هو هنا مش طلب للموت ولا طلب للوفاة ده طلب تعوذ من حياة لا خير فيها. فالموت خير من حياة لا خير فيها. يأتي هنا بعض الإشكاليات في قضية توفني، لأن فيها طلب احنا فهمناها على وجه صحيح، لكن البعض قد يستشكل يقول لك يعني هو يجوز طلب الموت حتى في هذه الحالة؟ أقول أما طلب الموت وتمني الموت بسبب بلاء الدنيا فممنوع، كما جاء في الصحاح: لا يتمنان أحدكم الموت لضر نزل به. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنان أحدكم الموت. طب أنا زهقان مريض، أنا عندي مصيبة، بيقول يا رب خدني. لا، ما ينفعش، لا يجوز. لا يجوز ليه؟ لأنك ما انتش عارف الخير فين. اصبر على المصيبة تجدها خيرا. ده بعض الناس كان في صبره على المصيبة يعطينا نموذج عجيب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكى على فراق إبراهيم، وده الشعور الطبيعي للإنسان الطبيعي. قال: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكن في المقابل أول ما سمع الناس بتقول كسفت الشمس لموت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقام في الناس وقال الصلاة جماعة، ثم خطب الناس الخطبة وصلى صلاة الكسوف وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتمهما فهرعوا إلى الصلاة. عند التوحيد وعند جناب الرب يقف مدافعا عن التوحيد. لكن لأنه بشر حازم فقد ابنه، الولد الوحيد الذي رزق به النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة، أولاد الذين ماتوا قبل ذلك رزق بهم قبل النبوة وماتوا قبل النبوة، هذا هو الولد الوحيد الذي رزق به بعد النبوة إبراهيم، ومات صبيا صغيرا، فقال هذه الكلمات: إن القلب يحزن وإن العين لتدمع ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا هنا صبر ورضا، ومصيبة قبل الصبر والرضا. مصيبة هتاخد عليها ثواب، المصيبة على طول تساوي ثواب عند المؤمن. طبعا المؤمن لازم هيصبر، بس خد بالك هنا ثواب للمصيبة بغض النظر عن الصبر. مش بغض النظر عن الصبر معنى ان الصبر مرفوض او متروك، لكن ثواب على المصيبة حتى الشوكة يشاكوها الا كفر الله بها من خطايا. طب وموت ابنه مش مصيبة اشد من الشوكة يشاكوها؟ نعم، ياخد عليها ثواب تكفر بها خطايا. ثم صبر بوازع ايماني، فصبر وحبث النفس عن الشكوى، فعمل صالح من اعلى الاعمال وافضل الاعمال، ربما يكون خير من صلاتي وصلاتك. لما الواحد يصبر على مثل هذه المصيبة فيرتفع درجات بهذا العمل الصالح. ثم رضا، وهذا لا يبلغه الا السابقون، ولهذا لم يوجبه الله على الراجح من اقوال اهل العلم، وانما ارتضاه واستحبه. الرضا بالمصيبة ما هوش واجب، لان واحد يقول لك: لا انا مش راضي بصراحة، انا يعني انا صابر، لكن تقول لي ابقى راضي؟ لا، لو تقول لي ابنك يعيش ولا ابنك يموت، لا انا عايز ابني يعيش. يبقى هنا صابر حبس نفسه عن اي كلام قبيح، حمل نفسه حزين لكن بيحترم نفسه مع هذا الحزن، مستسلم لقضاء الله، لكن ما اكذبش عليك واقول لك انني راضي. في ناس بتوصل لدرجة ايه؟ ان يا رب لو خيرتني هختار اللي انت عملته. وطبعا ده قبل واحنا في الوسع كده كلام، لكن ده ما يبانش الا عند حر المصيبة، يبان منك انت راضي. ولهذا الرضا ارفع درجة من الصبر، عشان كده ربنا اوجب علينا الصبر ولم يلزمنا الرضا. بعض الناس اللي فهموا المعنى ده كانوا بيحاولوا يلزموا أنفسهم بسلوك يقولون به للناس رضينا. وعندي نموذجين، نموذج لعمر بن عبد العزيز الخليفة العادل، وكان عنده ولد يعني كان صديقه وصحبه أكاد أقول في مثل سنه، الواد كده خلفه كده عمر وعنده 11-12 سنة، إن عمر من أبناء الملوك، فتصور بقى تزوج صغيرا فكان ابنه طالع إيه كأنهم أصحاب الاثنين، وابنه عبد الملك كان يسميه عبد الملك على اسم عمه اللي دخل عليه يوم تولى الخلافة وقال له يا أبتي أتنام أتقيل تتعبت من الاختفالية ورايح تنام، ماذا أنت قائل لربك إذا سألت عن المظالم؟ في مظالم كتير لابد نشتغل عشان نغيرها ونقيم العدل. فقال له يعني كلام جميل، يعني دعا له بالخير لأنه ولد صالح يذكر أباه بالخير، ثم قال له يا بني إن قومك قد عقدوا هذا الأمر عقدة عقدة، فمتى غلبناهم عليها غلبونا، ولكن أما طب من أبيك أن يقيم أن يحيى في كل يوم سنة وأن يميت في كل يوم بدعة؟ قال قد رضيت يا أبتي. فكان ولد يعين أباه على الطاعة. وعمر خليفة، إن عمر توفي بعد الخلافة سنتين سنتين وشوي، وعمر خليفة فجأة مات عبد الملك. فتخيل بقى عبد الملك ده شاب متجوز وعنده عيال مقطقطين صغيرين كده أحفاد عمر بن عبد العزيز، وده ابنه البكري اللي طالع ايه يعني انا بقول لك تكاد يكون صديقه وصاحبه مش ايه مش ابنه. فطبعا هذه اللحظة هي بتبقى لحظة شديدة في حياة اي اب، بلية عظيمة، نسأل الله ان يثبت الجميع ويوفق الجميع، لكن قضاء الله محتوم. عمر قال كلمة على قبر ولده وهو يدفنه، كلمة انا لعلي لا احفظها لكن اورد معناها، معنى هذه الكلمة ما يسرني أنك حي أستمتع بك منك اليوم. يعني إيه؟ لو خيرت بين أن ابني يبقى معايا النهاردة مسنود عليه النهاردة لسه ما ماتش بصحته وبعافيته، وبين أنه مات ودفنته بإيدي زي دلوقتي، هختار ما إيه؟ ما قضاه الله. ده اسمه الرضا فوق حد الصبر. الفضيل بن عياض القصة الثانية كان تعبيره أشد من تعبير عمر بن عبد العزيز، كان تعبيره أشد من تعبير عمر بن عبد العزيز. ماذا صنع الفضيل بن عياض لما مات ولده؟ صار في الجنازة مبتسما بيضحك. طبعا تصور بقى في جنازة والولد مات، ففي ناس بتعيط في ناس بتبكي وفي ناس بتمثل انها حزينة، ده أبوه وإمام من أئمة المسلمين ماشي مبتسم كأنهم بيهنوه زي ما كأنه ماشي في فرح الولد وبيضحك. فالناس بعض الناس يعني أشفقوا على الشيخ، الشيخ يعني لطف الله به، دماغه حصل فيها إيه؟ دماغه حصل فيها إيه؟ فقال كلاما مثل كلام عمر بن عبد العزيز، أنتوا مش فاهمين أنا النهارده في حالة فرح ليه؟ لأن ربنا حط في ميزان حسناتي أشياء ما كنتش أتوقعها. مات ولدي فصبرت على موته ورضيت بقضاء ربي فرفع الله درجتي، فأنا سعيد بهذا. وكان بعض إحدى النساء قالت لما عطرت قدمها فضحكت فقالت أنستني حلاوة الرضا، ألم حلاوة الرضا ألم إيه الإصابة أو نحو هذا. طبعا بعض أهل العلم لما ينظر لهذه المواقف يقول هذه مواقف استثنائية وهذه ليس في أفضل المواقف، لأن قد يقول بعض الناس هو عمر بن عبد العزيز والفضيل بن عياض تجاوزوا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب لا طبعا مستحيل، ولا مكانة حد من الصحابة مستحيل. طب ده الرسول بكى، الرسول ما ضحكش لما مات إبراهيم، لم يضحك ولم يفرح إنما بكى وقال إن القلب لا يحزن، لأن ده الطبيعة البشرية الحقيقية. واللي عملوا بعض هؤلاء الناس اجتهدوا فيه ظنا منهم أنهم لا يصلون إلى الرضا إلا بهذا، يعني ظنوا أنهم لا يصلوا إلى مرتبة الرضا إلا بإظهار ما يجافي طبيعة النفس. طبيعة النفس لما ابني يموت أزعل ولا أفرح؟ أزعل، دي الطبيعة البشرية. فالرسول صار مع الطبيعة البشرية وتجاوز هؤلاء. فمثال الرسول هو القدوة وهو النموذج صلى الله عليه وسلم. أرجع تاني لقضية تمني الموت سريعا لننهي اللقاء. نهينا عن تمني الموت بسبب إيه؟ البلاء أو الضرر. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به أو لضر أصابه. طب الضرر شديد يا رسول الله، الضرر شديد وأنا في لحظة تعبان، في لحظة حاسس بأنني ضعيف. قال فإن كان لابد متمنيا. ولاحظوا الكلام ده بيصل مع بعض الناس في حالة المرض، لما تجدوا بقى في سن كبيرة وأصيب بمرض عضال، وغالبا احنا ما بنضرش نقول للمريض على مرضه، لكن هو بيحس في عينينا، بيحس في بعض عبارات الأطباء، بيحس في ألمه، هو اللي حاسس بالألم وبالتعب. فساعات المريض بيقول يا رب ريحني، يا رب خدني وريحني، لأنه شايف آلام من يحب. هو بيتألم لكن يصعب عليه ألم من يحب. فنقول له لا، ما تقولش كده، اللي نزل بيك ده ممكن هو اللي دخلك الجنة. يعني يمكن صلاتك وصومك وحجك وجهادك كل دول ما يكفوش دخولك الجنة. الفترة اللي انت فيها دي يمكن هي اللي دخلك الجنة. فما تقولش يا رب خلصها، ما تقولش يا رب خدني بقى وريحني، لا يليق. لا يتمنان احدكم الموت لضر نزل به، بس انا تعبان. قال الرسول فان كان لا بد قائلا، فان كان لا بد قائلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. اللهم احيني اذا كانت الحياه خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. رده النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفقرة من دعاء الصلاة الذي نحن بصدده. قد يقول قائل هذه مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقال يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أليس هذا دعاء بالموت؟ نقول لا. أما يوسف فدعاؤه دعاء لنا جميعا، لابد أن أنت دائما تقول يا رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين، كما في قول ربنا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأنت بترجو من الله أنه إذا توفاك يتوفاك على الإسلام، الإسلام التام الكامل. فهذا ليس تمني للموت. ويوسف ما كانش مريض ولا حاجة، ده يوسف يعني لا نعرف من سيرته انه كان في ضر، او الضر كله كان في صغر وصبر عليه كله حتى مكنه الله في الارض. لكن توفني مسلمة يعني يا رب احسن خواتمنا، يا رب توفنا على الاسلام. امتى؟ لما حينما تأذن يا رب نحن لا نعلم. يبقى هذا ليس تمنيا للموت. اما ما قالته مريم فقالته خوفا من فتنة الدين، لان مريم كانت نموذج الشرف والعفاف، وهي إلى اليوم سيدة نساء العالمين، أم المسيح أم عيسى. مش لما يحدث بيننا وبين النصارى شد أو جذب ننال من القديسة مريم أو ننال من المسيح عيسى، لا، نحن نقدس هؤلاء ونقدر مكانة ومنزلة هؤلاء في الصالحين. ولهذا مريم عندنا باتفاق أهل السنة سيدة نساء العالمين. يلحق بها آسية امرأة فرعون، تلحق بها خديجة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلحق بها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلحق بهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر نساء المؤمنين ممن فيهم خير واتساء بمريم. لكن مريم خشيت فتنة على نفسها وعلى غيرها. القديسة اللي ضرب بها المثل في صغرها لما طلبت أمها الولد ليكون خادما لبيت المقدس، فلما رزقت أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، قالت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. لو مريم ديت في لحظة بقت زانية ولا بقت غانية، يبقى أقول على العفاف وعلى السلام، الناس خلاص تقول لك ما عادش خلاص. فمريم خشيت الفتنة على نفسها أولا وعلى أهل الدنيا في عصرها ثانيا، هيفتنوا فيها. شوف يا عم اللي كانت عامله لنا العفيفة الطهرة، شوف عملت ايه، فيفتن بسببها أناس. فلما بشرت بالولد تعجبت، فلما حملت بالولد ودانت ساعة الولادة قالت يا ليتني مت قبل هذا، خوف الفتنة. لا خوف طيب على كل بني آدم، على كل نساء بني آدم، لكن هنا خوف الفتنة. ولهذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، شيء لا قيمة له ولا يذكره الناس. لكن مريم عندنا في عقيدتنا هي سيدة نساء الدنيا، إذن هذا خشية الفتنة. ويجوز للإنسان أن يقول فإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني واقبضني غير مفتون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الوقت ضاق بينا والأسئلة إن شاء الله ممكن بعد الصلاة صاحب السؤال إن شاء الله نجيب عنه إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه. إن شاء الله سريعا نجيب عن الأسئلة. السائل يقول ما الذي يجعل الإنسان يخشع أو يستشعر الخشوع في الصلاة؟ نرجو ذكر الأسباب الموصلة إلى ذلك. هو سبب رئيسي مهم جدا للخشوع مطلقا والخشوع في الصلاة، لأن الخشوع يقولنا سمة من سمات المؤمن. يعني هناك خشوع في الصلاة وهناك خشوع في حياة وسلوك المؤمن، اللي هو تعبير عن الخوف والخشية والرغبة في الله عز وجل الذي إذا رؤية ذكر الله. أعظم سبب للخشوع هو معرفة الله، معرفة الله، أن يكون الله في قلب المؤمن. استحضر هذا المعنى، ده أعظم سبب للخشوع. فإذا استحضر بعد ذلك أنه في مفاتيح يخلنا صاحبها يأتي يقول. إذا استحضر المؤمن الله عز وجل وعلم أنه يقف بين يديه وعلم هذا يقينا، لا شك أنه سيختلف حاله عن حال من لا يعرف هذا، من يصلي كحركات يؤديها أو يقلد فيها. طبعا هناك أسباب كثيرة بعد ذلك تعين على الخشوع، كلها تنبع وتتفرع عن هذا السبب. في كتاب اسمه 33 سبب الخشوع في الصلاة للشيخ المنجد، يريد يقرأ في هذا. ذكرتم قول المعتزلة وقول الأشاعرة في مسألة الأفضلية بين الملائكة وبين البشر، فما قول أهل السنة؟ أهل السنة لهم في هذه المسألة قولين. القول الأول السكوت، نحن لا نثير هذه المسألة أصلا، مسألة لم يتعبدنا الله بها ولم يجعلها مسألة من مسائل العقائد عندنا، لا نثيرها. من أفضل الملائكة ولا الإنسان؟ صالح الإنسان ولا الملائكة ولا أفضل الملائكة؟ الأول السكوت. القول الثاني لأهل السنة هو عبر عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية وعزاه لبعض أهل السنة، تفضيل صالح بني آدم، تفضيل صالح بني آدم على الملائكة. سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، يحبكم في الله، أحبك الله الذي أحبتنا فيه. يقول ما حقيقة أحداث الباب؟ طبعا هذا سؤال لا أسأل أنا عنه، أنا لست شهيدا على أحداث الباب، لكن الذي أنا شاهد عليه وأذكركم به أن احنا لا نستغل، لا نخدع ولا نستغل، ولا يعبث بنا العابثون ولا يلعب بنا اللاعبون. لا نسمح لأنفسنا أن يستغلنا من يريدون تحقيق مصالح خاصة أو مفاسد خاصة. هل هناك تساهل وتملق للنصارى؟ هذا ربما ظاهر لكثير من الناس، لكن علاجه بإيه؟ علاجه بإحداث فتنة؟ لا يمكن أن يكون علاجه بإحداث فتنة، ولكن علاجه بحسن العرض وحسن الدعوة وحسن التعامل مع الناس. أخبار إخواتنا المعتقلات المختطفات في سجون النصارى، برضو هذا كلام رجم بالغيب، لا نتكلم فيما لا نعلم، لا نتكلم إلا في مسائل إيه؟ واضحة المعالم بالنسبة لنا. وفي أمور يا أخوانا يعني نقف عندها، نقف عندها، يعني لو فرض أن في واحدة أعلنت إسلامها أو ذهبت تدعو إسلامها ثم أمن الدولة خدتها وودتها للنصارى، ونحن ليس في أيدينا شيء إلا أن نقول لها الله، ندعو الله لها أن يفك كربها. وكم من المسلمين من يحتاجون إلى فك الكربات، وكم من غير المسلمين ممن يحتاجون إلى فك الكربات، ومن الذي يفك الكربات غير الله عز وجل؟ لكن إن كان أمامنا حالة إغاثة واضحة لابد أن نغيث، لكن يأخذنا أناس خلف سراب ثم يقتل الناس بعد ذلك بسبب هذا، لا، لا ينبغي للمسلم أن يكون صيدا سهلا لأمثال هؤلاء. برضو بيسأل السائل ما هو الترتيب الأمثل والأفضل لإنشاء الدستور الجديد، انتخابات الرئاسة ولا انتخابات مجلس الشعب؟ طبعا هذا سؤال لا قيمة له، لأن الاستفتاء اللي احنا قلنا فيه نعم وبنسبة 77% وكسر، ارتضينا فيه ان يكون انتخاب مجلس الشعب ومجلس الشورى ثم اختيار رئيس الدولة قبل انشاء الدستور. فاللي يجي النهاردة يقول لي الافضل ايه، اقول له انت بتتكلم في ايه؟ ما خلاص المسألة خلصت، انتوا استفتتوا الشعب، نبدأ بايه؟ نعمل كده ولا نعمل كده؟ تقولوا نعم ولا تقولوا قالوا نعم؟ خلاص اسكت بقى. يبقى الكلام هنا ايه؟ انت بتقول لي الافضل ايه؟ الافضل بعيد عن مصر يمكن تتكلم كلام، لكن في مصر المسألة ايه؟ حسمت بهذا الاستفتاء، ما فيش قدامنا الا انتخابات شورى وشعب او شعب وشورى في وقت واحد بيقولوا، وبعد كده انتخابات رئاسه، وبعد كده عمل دستور. عشان كده عايزين، وكان بعض الاخوه بيكلموني النهارده في الترشيح والكلام ده، عايزين اي مرشح يكلمنا النهارده نقول له انت منهجك ايه، انت فكرك ايه، انت ترتيب افكارك ايه. لان اعظم شيء او اعظم شيء شافعله اعضاء الشعب والشورى انهم سيختاروا 100 من المفكرين لصياغه دستور جديد. طب انت في ذهنك هتختار مين؟ ولا تروح المجلس وبعدين تقول اللي جنبك ايه رايك اختار مين؟ ما انت رايح ليه اساسا؟ وعمال تصرف وعمال دعايه ليه؟ ما لازم ترتب فكرك من دلوقتي وتعرضه علينا من دلوقتي عشان نقتنع بيك او ايه؟ او ما نقتنعش بيك. سائل يقول استخير الله عز وجل قبل المشروع، قبل ما اعمل حاجه يعني، ثم اقوم بالمشروع ولكن اخسر فيه. يعني واضح ان مشاريعه تجاريه وبيستخير الله عز وجل فيها ولا يوفق. أنت الحقيقة إما أنك لا تعرف ربك، وإما أنك لا تعرف نفسك، وإما أنك لا تعرف الجميع. لأن المشروع إذا يعني إذا كنت استخرت الله عز وجل وعلمت يقينا أن هذا أن هذه هي خيرته وهذا هو اختياره، فاعلم أنك لم تخسر. حتى وإن خسرت ماديا في المشروع فإنك لم تخسر فيه في الحقيقة. لو علمت هذا العلم وأحسنت التوكل على الله وأحسنت بذل الجهد، المشروع مش هيخسر. مفيش مشروع يا اخواننا بيخسر الا مع متكاسل، متهاون، مفرط، مضيع، سايبها سبهلله وفي الاخر خسر، مش كده؟ ما لازم ناخد بالاسباب. الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين على الله، كان بياخذ بالاسباب، كان بياخذ بالاسباب. احنا نعمل زي العجزه؟ لا، عايزين نعمل زي العجزه ولا عايزين نعمل زي اهل الدنيا العمل عباده ولا عايز اصلي ولا عايز اصوم؟ نقول له لا لا لا، وازن بين الامور. فلتكن استخارتك لله وطلب الخير من الله بوعي، بإنسان واعي فاهم أن ربنا حملك أعباء وتكليفات لابد تقوم بها. كيف أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع ولا يطبق أي حد، والخمر مباحة ولحم الخنزير يباع، إنهم لا يحكمون بما أنزل الله؟ طيب ماشي يا سيدي، هم لا يحكمون، نسيبهم ولا نشوف وسيلة وسبب لتغيير هذا؟ ما هو اللي بيكفر يقول لك خلاص دول كفر وأنا ماليش دعوة. هو انت كده بقيت خلاص اما قلت دول كفر وانا ماليش دعوة طلعت بره المسؤولية؟ ما انت مسؤول. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. يبقى لابد ان احنا نغير هذا المنكر، واحنا بنقول هناك الان وسيلة اصبحت متاحة من ضمنها اللي احنا نقول انشاء دستور. هل الدستور هيحترم احكام الشريعة ولا لا؟ وانا زي ما قلت يوم الاثنين في لقاء الشرعية والشريعة دولة شرعية دولة شريعة، ان الشريعة فوق الدستور، لابد ان احنا نوصل للناس المعلومة دي، ولابد الناس تفهم ان الاحكام القطعية من شرع الله. واقولها ثانية، الاحكام القطعية من شرع الله فوق الدساتير، لابد ان تصلهم هذه الرسالة. كيف توصلها لهم وانت لا تفهمها؟ لا تفهمها انت راخر، تفهمها جيدا وتحسن ايه عرضها جيدا، والله سبحانه وتعالى هو المسؤول ان يهدي وان يوفق. يبقى اذا دي وسائل لتغيير المنكر، انما كيف تكون المادة؟ طب ما انت اللي ساكت وانا ساكت، من رأى منكم منكرا فليغير. هي المادة بتحني، المادة بتقول لنا الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، نقول لهم خذوا بالكم في التشريعات مكلفة عايزين نغيرها، يبقى يلا عايزين نجيب اعضاء في البرلمان فاهمين الكلام ده عشان يغيروا. ما هو مش انا اللي هغير، انا قاعد في بيتنا، في اليات للتغيير. طب يلا نجيب ناس فاهمة وناس واعية. طب ناس فاهمة وناس واعية زي بالشعارات؟ لا مش بالشعارات. اعرض عليا يا حبيبي انت، واعرض عليا يا حبيبي انت، انت عايز ايه وهتعمل ايه عشان اشوف ايه اللي حقق لي هذه الاهداف من اللي مش هيحققها لي. وفي الاخر هنا يبقى اني اديت اللي عليا، اتغيرت ما اتغيرتش انا عملت اللي عليا، والباقي على من؟ على رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يملك مفاتيح الهداية ويملك القلوب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغير ما بنا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن لا يجعل فينا مطرودا ولا محروما. ويعني اعذروني أنا سأتغيب عنكم الأسبوع القادم، أحيانا بتغيب بدون سبب وبشكل وحش، لكن أتغيب بعذر مسبق إن شاء الله، لأني عندي عذر، ثم أكون معكم إن شاء الله بعد ذلك. بارك الله فيكم.